أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أستهل هذا الموعد بأسئلة تتعلق بدرسين قبل درسنا اليوم. أما السؤال الأول، استشكل ما ورد في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعده عذابا عظيما. وضح وجه استشكاله، واذكر محل الشاهد الذي من أجله ساق المؤلف الآية. أعيد السؤال، استشكل ما ورد في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وأعد له عذابا عظيمة، ما وجه، وضح وجه استشكاله، واذكر محل الشاهد الذي من أجله ساق المؤلف الآية. بلبول مسعود،
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وبركاته.
استشكل ما ورد من قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وجه الاستشكال في أن في الآية وعيدا لمن قتل مؤمنا متعمدا أن جزاؤه جهنم خالدا فيها، وهذا ذنب دون الشرك، فكيف يقال في صاحبي أنه يخلد في النار؟ أجيب عنه بأنه هذا جزاؤه الذي يستحقه.
إذن معلش فقط زيد توضيحا، نعم، أن وجه الاستشكال هو كون أن هذا الذنب مهما عظم فإنه دون الشرك. والمعروف من قواعد أهل السنة أنهم لا يعتقدون أن من عمل عملا أو قال قولا دون الشرك فإنه يخلد. هذا عقيدة السنة، عقيدة أهل السنة أن من عمل عملا دون الشرك فإنه مهما عظم الذنب فإنه لا يخلد في النار. إذن قتل المؤمن متعمدا ذنب عظيم ولا شك، ولكنه لا يبلغ أن يكون شركا. يعتبر إذن من الذنوب والكبائر التي قد يعني يشاء الله عز وجل أن يدخله النار، لكن لا يخلد فيها. في الذي في الآية أنه يخلد، هذا هو إذن وجه الاستشكال. نعم واصل.
أجيب عنه على أن الخلود يطلق على المكوث الطويل ولا يلزم منه التأبيد.
نعم.
كذلك أنه جاء مانع من التأبيد في النار، وهو أن صاحبه إن كان إن مات على التوحيد فذلك مانع من تأبيده في النار، فيكون من جملة ما قال فيه الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فيدخل فيما دون ذلك، ومعه حسنة عظيمة وهي حسنة التوحيد. وجاء عن بعض السلف امتناعهم عن تأويل مثل هذه الآيات والنصوص التي فيها الوعيد والزجر عن الكبائر.
إذن فهذا بقي عليك شطر من السؤال.
محل الشاهد الذي ذكر من أجل شيخ الإسلام هذه الآية هو استدلاله بها على صفة الغضب لله عز وجل واللعن، وهي من جملة الصفات الفعلية الثابتة لله سبحانه وتعالى.
نعم، إذن استشهد به وهو في هذا الكتاب، طبعا كتاب يعني يسرد فيه صفات الله عز وجل، فذكر فيه صفات الغضب، أن الله تبارك وتعالى يغضب، وأنه سبحانه وتعالى كذلك نعم يلعن من يستحق اللعنة يحكم عليه بها، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. السؤال الثاني، قال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فلما آسفونا انتقمنا منهم، استشهد المؤلف بهذه الآية لمعنى يجمعها مع آيات أخرى، ما هو المعنى وما هي الآيات الأخرى؟ قال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، استشهد المؤلف بهذه الآية لمعنى يجمعها مع آيات أخرى، ما هو المعنى وما هي الآيات الأخرى؟ أيوب مراجي.
نعم شيخنا، أحسن الله إليكم. استدل المصنف بقوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، على إثبات صفة الأسف لله سبحانه وتعالى، وهي صفة فعلية. وكذلك في الآية أن الغضب وشدة الغضب هي ليست الانتقام كما فسرها المؤولة، فالله سبحانه وتعالى قال: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي فلما أغضبونا انتقمنا منه، وليس المعنى كما أراده المؤول، ففيها رد عليه. وغيرها من الآيات التي فيها معنى الغضب لله سبحانه وتعالى، وهو صفة فعلية اختيارية يفعلها سبحانه وتعالى متى شاء، كالآية التي مرت معنا: غضب الله عليه ولعنه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. وكثير من الآيات في بني إسرائيل: غضب الله عليهم. والله أعلم.
إذن المعنى هو كونها صفة فعلية، وشاركها في هذا المعنى غيرها من الصفات الفعلية التي المؤلف رحمه الله ذكر شيئا منها، لا على سبيل الاستقصاء، ولكن كأنه يريد أن يمثل فقط. لذلك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك؟ قوله عز وجل: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا صفا. قول عز وجل يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة عفوا. نعم، إذن هذه الآيات هي التي المؤلف رحمه الله كأنه جمعها في نسق واحد مع الآية قوله عز وجل فلما آسفون انتقمنا منهم. السؤال الذي يليه: استشهد المؤلف للصفات الذاتية بآيات صريحة، اذكر بعضها وتعرض لمذهب أهل البدع فيها. استشهد المؤلف للصفات الذاتية بآيات صريحة، اذكر بعضها وتعرض لمذهب أهل البدع فيها. نعم، باب تني.
الشيخ،
نعم،
آيات قوله تبارك وتعالى ينظرون إلا أن يأتيهم الله ويأتي بعض آيات ربك، قوله تبارك وتعالى ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتيهم أمر ربك، وقوله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. فهذه الآيات تدل على إثبات صفة الذات لله وهي صفة المجيء والإتيان. أما أهل التعطيل ينفون هذه الصفة ويقولون أن الذي جاء هو أمر الله عز وجل، أو الذي جاء هو رسوله أو ملائكته وغير ذلك مما لا يساعد عليه السنة. الله أعلم.
نعم، إذن فالصفات الذاتية دائما نقولها للصفات التي لا تنفك عن رب العالمين تبارك وتعالى، صفات ربنا عز وجل ليست موصوف بها، ليس كوصفه بالصفات الفعلية: الرضا، الغضب، المجيء، الإتيان إلى آخر ذلك. هذه قلنا أنها صفات فعلية تابعة لمشيئته، يفعلها متى شاء. وأما الوجه واليد، أما الوجه واليد والعلو والحياة والقدرة فهي صفات ذاتية، ذاتية بمعنى أنها دائما موصوف بها تبارك وتعالى، وليست كالتي يفعلها متى شاء، يسمى صفات ذاتية. إذن من بينها ذكر هذه الصفة التي هي الوجه، التي هي صفة الوجه، قال عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الصفة التي ولها مثل مثيلاتها أنها هي بالنسبة لله عز وجل وأوصاف، وبالنسبة لنا أعضاء وأجزاء. هذا يقول فيها شيخنا رحمه الله: لا فرق بين ما سميه يعد وصفا لنا كعلم أو جزءا كيد. لا فرق، معنى القاعدة مضطردة في الجميع، أن الله عز وجل يوصف سبحانه وتعالى بما يوصف به، سواء كان ذلك ما هو بالنسبة لنا صفات وله كذلك صفات، أو ما هو صفات له وأجزاء لنا. اليد جزء بالنسبة لنا نحن، العينين جزء، الوجه جزء، هكذا بالنسبة لنا. وأما بالنسبة لله عز وجل صفة، إذا الباب في الجميع واحد، فلا تكن معطلا ولا ممثلا. نعم، سؤال آخر كذلك: رد على من زعم بأن الوجه صلة، أي في الآيات في مواضع وروده، في مواضع وروده. رد على من زعم بأن الوجه صلة في مواضع وروده بأنه جاء مضافا إلى الذات. مضاف إلى الذات ونعت. أذكر الآية المستشهد بها على هذا. أعيد السؤال، رد على من زعم بأن الوجه صلة في مواضع وروده بأنه جاء مضافا إلى الذات ونعت. ونعت أذكر الآية المستشهد بها على هذا. الغفور، عبد الغفور.
نعم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الآية المقصودة في هذا هو قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقال جملة من أهل البدع بأن ذكر الوجه في مثل هذا الموضع هو صلة، والمقصود بالصلة أنه مجرد وصلة، يعني أن المقصود هو بقاء ربك، وذكر الوجه هنا صلة أي زائد. نعم، ووجه رد هنا إلى أنه لما أضاف يعني الوجه إلى الرب سبحانه وتعالى ثم نعت، فإنه نعت الوجه فقال ذو الجلال والإكرام، فدل ذلك على أن الوجه هنا ليس بصلة. ومما يدل على ذلك أيضا وجاء صريحا حديث قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، حيث هنا عطف الوجه على الذات، والواو تفيد المغايرة، فدل ذلك دلالة بينة على المراد وأن الوجه غير الذات.
إذن هذا الاهتمام به بأن أضيف إلى الذات ونعت، نعت الوجه، نعت ويبقى وجه ربك ذو. ذو لو قال ذي لقلناه أن النعت إلى الرب، ولكن قال ذو يعني فهو تابع للوجه في كونه مرفوعا. ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ذو الجلال والإكرام كيف يكون مجرد صلة فقط؟ صلة قلنا دائما فقط، يعني كأن الكلام يحتاج إلى توصيل، ويكون الصلة بين الموصولات كأنها حرف أو اسم زائد. كيف وهو ينعت؟ الصلة لا تنعت بل ويضاف. نعم، إذن دل هذا على أن المراد هو الوجه ليس مجرد الذات. إذن فأضافه إلى الذات وهو والذات متغيران. إذن فالوجه صفة لرب العالمين تبارك وتعالى، ليس كما زعموا المراد به عين الذات. نعم، إذن وقد توقفنا عند قوله تعالى وقول المؤلف رحمه الله قوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
فيما يتعلق بسؤال بابا الشيخ، ذكرت السؤال أنها صفات ذاتية، وهو أجاب بالصفات الفعلية المجيء والإتيان، فهل هذه الصفات صفات الإتيان والمجيء من الصفات الذاتية؟
لا.
نعم،
وكأنه يعني أنا في الحقيقة قومت الجواب. نعم، هو كأنه ذكر مجرد الصفات فقط، ليس ذاتية ولا فعلية، يعني كأنه فهم بأن المراد هو سياق ذكر الصفات ليس لكونها ذاتية أو فعلية، وأنا كنت أريد بالصفات المقصود الصفات الذاتية. نعم،
جزاكم الله خير.
أيها. نعم، قال وقوله: واصبر لحكم ربك. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وحملناه على ذات ألواح وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقال تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قوله: واصبر لحكم ربك. قال في الشرح: واصبر لحكم ربك، إلى آخره في هذه الآيات الثلاث. يثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه عينا، يثبت لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات. إذن العين بالنسبة لنا نحن، بالنسبة لنا نحن نعم، هي جارحة معروفة بما تتميز به، ولكن وظيفتها أن من عنده عين يبصر بها فإنه يرى المرئيات، سواء كان رؤيته ضعيفة أو أنها ضعيفة في بعض الأوقات قوية في أوقات أخرى، مع تفاوت النظر بحسب صحة العين وكبر الشخص أو صغره إلى آخر ذلك. هذا بالنسبة للبشر، ولا يلزم أن ننتقل بأذهاننا وهي هكذا على حال صفات البشر إلى رب الخلق، رب الخلق كلهم، إلى رب السماوات والأرض الغني الخالق رب العالمين. إذن لا يلزم من هذا، بل إذا وجدنا شيئا من ذلك فلا بد أن نتخلص منه، لا بد أن نتخلص منه. نحن نريد أن نتكلم على الله عز وجل وصفاته التي لا تثبت إلا بالوحي. أما صفة المخلوقين يمكن للإنسان إذا قيل له بأن شخصا ما كذا كذا يتصوره بجميع صفات المخلوق، يتصوره بجميع صفات المخلوق. إذا قيل لك بأن إنسانا سافر ليلا من مكان إلى مكان فإنك تتصوره أنه إنسان يرى، يعرف الطريقة، وأنه إلى آخرك من جميع ما للمخلوق من الصفات من غير أن تحدث بها. نعم. أما رب العالمين تبارك وتعالى فكل صفة له لا بد أن نجد لها دليلا صحيحا صريحا. من ذلك العينين لله تبارك وتعالى. قال: وهي صفة حقيقية، وهي صفة حقيقية لله عز وجل. عندما نقول حقيقية يعني ليس كما ممكن جدا يؤولها من يؤولها، على ما يليق به. دائما أريد أن أقول بأن على ما يليق به، لا يظن أحد بأنها صلة في كلامنا، لا، المقصود على ما يليق بالرب تبارك وتعالى. فهو رب له سبحانه وتعالى عينين يبصر بها، لا يلزم أن تكون كما هي بالنسبة لنا جارحة، لكن العين معروف أنها للرؤية، فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما، لأن من ذهب إلى هذا سوف ربما في الأخير يعطل ويسعى في نفيها، لأنه يقول لك أنا وقعت في التشبيه. نعم. وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل، يعني قال لا يثبت الله عز وجل العين، ولكن يثبتون له تبارك وتعالى الرؤية وأنه يرى، لكن يقول يرى بغير عين، وكأنهم لا يثبتون العينين. وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر، فلا حجة لهم فيه على نفيها، لأن بعضهم كأنه يسعى من أجل نفيها، يسعى في أن يذكر لها هذه الشبهات، يقول لك كيف تقول الله عز وجل وهو أحيانا يثبت له عين واحدة وأحيانا يثبت له عينين. مقصودهم بهذا إنما هو فقط مجرد السعي في أبطالها والتشغيب على من أثبتها. قالوا أما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيها، فإن لغة العربي تتسع لذلك، فقد يعبر فيها على الاثنين بلفظ الجمع، يعبر على الاثنين بلفظ الجمع، كقوله تبارك وتعالى فقد صاغت قلوبكما، قلوبكما هما اثنتان، وقال قلوبكما. ماذا نقول إذن؟ هل لكل واحدة منهما قلبين؟ فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع، هذا في لغة العرب، ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في اليدين. إذا الإنسان إذا كان على اطلاع على هذا إن شاء الله ينحل له الإشكال. إذا قيل لك مثلا أن كيف تقول أن الله عز وجل العين وهي في القرآن الكريم وردت مفردة ولتصنع على عيني، وردت مجموعة تجري بأعيننا أعيننا، كيف تكون مفردة ومجموعة؟ فتقول له هذا أمر يتعلق باللغة العربية واستعمالاتها، قضية الجمع والمفرد والتثنية ونحو ذلك، هذه أمور ترجع إلى العربية، وأن العرب أحيانا بالنسبة للجمع يعبرون عنه ويغيرون من صيغته، فيكون الشيء الواحد يأتي يريد مجموعا والمثنى يريد مجموعا. ولا يدققون في ذلك فيفهمون أن ما ورد مجموعا وورد في موضع آخر مثنى، لكن المعروف أن مهما جمع أو أفرد ف نرجع فيه إلى أنه مثنى، وهذا كذلك لو تتأملون تجدون حتى في كلام الناس يجري. هل نقول دائما نحن في كلامنا أليست لك عيناني عيناني؟ قل من يقولها. نقول ما عندكش عينين، وش عينك ما تشوفش بها، وهكذا نقول. نعم. قال على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكرها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقة، وهذه تقريبا شبه قاعدة تقدمت، أن استعمال الكلام في مجازه لا يكون إلا بعد أن تثبت له الحقيقة، فمن قال أنها مستعملة في مجازها فلا بد لكل من أثبت له مجاز أن يكون عنده نصيب من الحقيقة. قال فهل يريد هؤلاء المعطلة، فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا إن الله يتمدح بما ليس فيه فيثبت لنفسه عينا وهو عاطل عنها؟ الله عز وجل صفة العين أينما ذكرها يذكرها إلا في سياق الامتنان أو في سياق التمدح لخلقه بذكر صفات الكمال. قال وهل يريدون أن يقولوا إن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاصة بها، بل هو يراها بذاته كلها، كما تقول المعتزلة: إنه قادر بذاته، مريد بذاته، إلى آخره. وفي الآية الأولى يأمر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصبر، بالصبر لحكمه، فاصبر لحكم ربك. يأمر نبيه بالصبر لحكمه والاحتمال لما يلقاه، والاحتمال لما يلقاه من أذى قومه، ويعلل ذلك الأمر بأنه بمرأ منه وفي كلاءته وحفظه. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ذكرت ربما فيما سبق أن الأمر عندما تأتي بعده إنك كأنه ماذا؟ من يذكرنا أمر،
هذا يكون فيه تعليل لما سبق.
أحسنت، إذن يكون كأنه تعليل، كأنه تعليل. إذن اصبر، أمره الله عز وجل بالصبر، ذلك لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو محفوظ بحفظ الله وفي كلاءته، أي حفظه كذلك. كلاءته مصدر من كلأ، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. إذن فإنك بأعيننا، أي تحت حفظنا ورعايتنا. وطبعا الذي يحفظ ويرعى لابد بالعين، تحت العين، تحت العين الذي يكلأ ويحفظ فإنه تحت العين. نعم، معليش قليلا فقط من أجل يعني التوضيح وزيادة التوضيح. كذلك عندما يقال مثلا أن النظر الذي بمعنى الانتظار، أو عفوا النظر الذي بمعنى التفكير، لا بد أن يكون معه النظر الذي بمعنى الإبصار. نعم، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، نظرة تفكير واعتبار. هذا أيضا يكون مسبوقا بنظر، أو يكون معه نظر، هذا النظر الذي هو الإبصار هو الذي يمكن من نظر التفكير والتأمل ويساعد عليه أكثر. إذن هذا كذلك هنا أو شبيه به. قال وفي الآية يخبر الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما كذبه قومه وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان، حمله هو ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب ودسر، ودسر الدسر على المسامير، أي مسامير جمع جسار، تشد به الألواح، وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته. إذن هذا ربنا عز وجل كذلك يطمئن نبيه على نبيه عليه السلام نوح عليه السلام. نعم، هو في يوم عاقب الله فيه تبارك وتعالى قومه الكافرين بالطوفان، وحمل نبيه عليه السلام ومن معه من المؤمنين على ذات ألواح عظيمة من الخشب ودسر، يعني نجاهم عليها وأنه أي نوح عليه السلام في هذه الحالة وتحت كلاءة الله تبارك وتعالى لا يلقيه إلا في مكان النجاة وميناء السلامة. قال وفي الآية الثالثة خطاب من الله لنبيه موسى عليه السلام، خطاب لنبيه موسى عليه السلام بأنه ألقى عليه محبة مني، يعني أحبه هو سبحانه وحببه إلى خلقه، وأنه صنعه على عينه ورباه تربية استعد بها للقيام بما حمله من رسالة إلى فرعون وقومه. كذلك موسى عليه السلام عاش في فترة، نعم، كان الأطفال مبحوث عليهم، متى وجد منهم من وجد من الذكور كان فرعون قد كلف من يقتل الأبناء، وموسى عليه السلام عاش في هذه الفترة التي كان الأبناء يتخطفهم جنود فرعون من أجل أن يقتلونه. القصة على كل حال أو كذا مشهور معروف، نعم. إذن فكان موسى عليه السلام محميا محفوظا كما حفظ الله عز وجل نوح عليه السلام من الطوفان، وكما حفظ نبينا عليه السلام من العقاب والعذاب الذي تعرض له صلى الله عليه وسلم. إذن فالله عز وجل قال لنبيه عليه السلام موسى في تلك الأحوال، يقوله ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، نعم. ثم قال رحمه إذن هذه كلها آيات فيها إثبات العينين لله عز وجل، وهي صفة ذاتية كالوجه وكاليد، إلا أن الذي يميزها ربما بعض الناس قد يثقل عليه، وسببها الثقل قلنا لأجل أن كثرة ما يسمع لهؤلاء الذين يزعمون أنهم يخافون من التشبيه، فإذا ذكرت لهم صفات الله تبارك وتعالى انتفضوا ولم يقبلوا أن يسمعوا أن لله عز وجل صفة الرضا والغضب والرحمة والمجيء والإتيان والعينين واليد والوجه ونحو ذلك. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، نعم. ثم قال رحمه الله في الشرح قال قوله قد سمع الله، هذه الآية ساقها أو هذه الآيات ساقها المؤلف لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية. أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق، بكل صيغ الاشتقاق، وهذا في الحقيقة فيه ما فيه من معنى أنه حتى هؤلاء المنكرين لصفة السمع المفروض عندما يجدون هكذا بهذه التصرفات وليس في شيء منها مرفوقا باستثناء أو بتحذير أو بما هم كلما يذكرون صفة السمع إلا وربما يحبون أن يتحاشوا أن يكون السمع هو السمع. نعم، نحن نعتقد أن السمع المعنى الذي هو معروف له هو إدراك الأصوات، هذا هو السمع، إدراك الأصوات. وليس معنى الإدراك هنا من الإحاطة، لا، تقول فلان يسمع بمعنى إذا ألقي بالقرب منه صوتا فإنه تلتقطه أذنه، نعم، ويقول سمعت صوتا. وإذا كان كلاما يسمع الكلام بغض النظر عن حال أذنه من حيث الصحة، من حيث الفساد، من حيث كذلك الضعف، من حيث الكبر، من حيث الصغر ونحو ذلك. المهم هكذا السماع إنما يقال على أنه قد يكون السماع بالنسبة لله تبارك وتعالى يأتي بمعنى الاستجابة، سمع بمعنى استجاب، كما نقول في سمع الله لمن حمده. نعم، قوله قد سمع الله إلى آخره، هذه الآيات ساقها المؤلف لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية. أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق، وهي هي صيغ الاشتقاق: سمع فعل ماضي ومضارعه القياسي يسمع، بحيث لو أردت وأنت في درس من دروس الصرف أن تتيقن من مضارع سمع وأنه ليس فيه شذوذ، ليس كحسب الذي جاء ابن جين يحسب ويحسب، ولا كوغر الذي فيه يوغر ويغر، وإنما هو مضارع ماض له مضارعه القياسي يسمع. والله يسمع تحاوركما، وسميع وهو صفة مشبهة، صفة مشبهة بمعنى أن الموصوف بها إنما هو موصوف على سبيل الدوام. ونسمع كذلك هو مضارع أيضا، وأسمع بالنسبة للمتكلم فهو صفة حقيقية لله يدرك بها الأصوات كما قدمنا. وقل دائما كلمة حقيقية في مقابل محمد أبو لقمان
نعم في مقابل المجاز،
إذن في مقابل المجاز إن ذكرنا في قاعدة من قواعد ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله في البدائع الفوائد، ذكرنا أن هناك من قال بأن هذه الأسامي تطلق على الله عز وجل على هي حقيقة في الله مجاز في المخلوق، هكذا قول. وقول قال والعياذ بالله حقيقة في المخلوق مجاز في الرب. وبعضهم قال أنها حقيقة فيهما، فيهما، فهي حقيقة في الله وحقيقة في المخلوق. إذا قلنا بأن المخلوق يسمع والله يسمع، فحقيقة السمع حقيقة في المخلوق حقيقة في الله، ليس مجاز، ولكل الحقيقة التي تليق به تبارك تليق به. فالله عز وجل وحقيقته التي تليق به وهو رب سبحانه وتعالى، والمخلوق له الحقيقة اللائقة به وهو مخلوق عبد ضعيف إلى آخره. نعم، نعم. إذن قال: أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق، وهي سمع ويسمع وسميع ونسمع وأسمع، فهو صفة حقيقية لله، صفة حقيقية لله يدرك بها الأصوات كما قدمنا. وأعيد كذلك من باب التذكير أيضا أننا عندما نقول في صفة ما أو اسم ما بعد أن نذكر بأن له وجود داخل الأذهان غير مضاف إلى من يضاف إليه، سواء قلنا السمع أو البصر أو الرؤية أو كذا وكذا، فإنه يكون في ذهننا تصور ومعنى، لكنه بعد أن نضيفه إلى من نضيفه إليه عند ذلك يتحدد له المعنى اللائق بذلك الذي أضفناه له. فإذا قلنا سمع الله، فإذا سمع الله، سمع الله، عندما نقول سمع الله فالله تبارك وتعالى كما قال سواء منكم من سر القول ومن جهر به، سواء يعني يستويان لا فرق، والله تبارك وتعالى فوق سبع سماوات. هذا أيها الإخوة يساعدنا على تفهم جميع الصفات هذا التقعيد، فالله تبارك وتعالى فوق سبع سماوات فوق العرش، ويسمع ما يجري في الدنيا كلها. والواحد منا قد يكون في غرفة ولا يسمعه من في الغرفة التي تليها. إذن هذا هو قلنا عندما هذه المعاني التي تكون في الذهن عندما تخرج من الذهن وتضاف إلى من تضاف إليه، فإنها إذن عند ذاك يتحدد لها المعنى اللائق بمن أضيفت له. وأما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص، البصر والألوان والرؤية، والرؤية لازمة له. وقد جاء في حديث أبي موسى، وقد جاء في حديث أبي موسى يا أيها الناس أربعوا، أربعوا على أنفسكم، أربعوا بمعنى أنكم لا ترفعون ولا كذا، يقال أربعة بمعنى أنه أتى بمقدار من الشيء معقول، حتى في القامة يقال ربعة لشخص ما، معناها كأنه متوسط بين الطول والقصر. هونوا على أنفسكم، لا ترفعوا أنفسكم وتجهدوا أنفسكم برفع الصوت، أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب. إذن الأصم هو الذي في مقابل الذي يسمع، ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وكل من السمع والبصر صفة كمال، وقد عاب الله المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ هذا إبراهيم عليه السلام مع أبيه، قل تعبدون من دون الله ما لا يسمع ولا يبصر. وقد نزلت الآية الأولى في شأن خولة بنت ثعلبة حين ظاهر منها زوجها، ظاهر منها بمعنى قال أنت علي كظهر أمي، فجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاوره، وهو يقول لها ما أراك إلا قد حرمت عليه، يعني عندما قالك أنت كظهر أمي معنى لا يجوز الاستمتاعي بك كما لا يجوز الاستمتاع بأمي. أخرج البخاري في صحيح عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت، في ناحية من البيت، أنا في جهة منه. عندما نقول ناحية من البيت لا تظن بأن الصحابة كانت عندهم بيوت واسعة وقصور فيها غرف وفيها، لا، بيوتهم كانت غرف وحجر، مكان ضيق. هذا فقط من أجل أن تتصوروا الواقع بجميع أجزائها. قالت رضي الله عنها عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. وهكذا الإنسان يستطيع أن يحمد الله عز وجل بوصفه بصفات كمال ويفصل كهذا التفصيل، وهذا يسمى حمد، أن تذكر الله عز وجل بصفات كماله حمد. وإذا ذكرته على ما أسداه لك من النعم فذلك شكر، شكر. قل الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، هذا شكر. قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة، لقد جاءت المجادلة، نعم، فيقول إذن لعله اسم هذه الصورة المجادلة يعني خير من أن نقول المجادلة كما تعودناه. المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول. إذن الجدال وقع في بيت عائشة رضي الله عنها، إلا أنها المجادلة خولة رضي الله عنها بنت ثعلبة جاءت وكأنها أرادت أن تتكتم. هذا أمر يتعلق بزوجها، لا تحب أن تشيع عنه، إنما أرادت فقط أن تستفتي ولم تريد أن تعلم بشيء من ذلك عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة: وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول، لا أسمع. وتتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. انظروا هذه عائشة رضي الله عنها اتسع صدرها وفهمت وحمدت الله عز وجل بهذه الصيغة التي ربما لا يتوصل إليها إلا من فهم الصفة على حقيقتها وأدرك الفرق الذي بين المخلوق والخالق. كيف أنا في بيتي أو في ناحية منه والمجادلة تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو زوج عائشة رضي الله عنها ولا تسمع شيئا؟ عائشة لا تسمع، ليست لمرض في أذنها، ولم تكن في تلك الأيام مريضة عندها آفة في الأذن، لا، هي تسمع. لا يعرف عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت صماء، ولكنها لم تكن تسمع ما يجري بين خولة بنت ثعلبة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن خولة كانت تحاول أن لا يسمع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما تستطيع أن تفعل أن تقول أنها لا يسمعها الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى سمعها وعائشة لم تسمعها. هذا أيها الإخوة ربما لو استحضرتموه لعلمتم حقيقة الأمر. عائشة تقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الأصوات سواء كانت مرفوعة أو مخفوضة وسعها سمعه. وهل هناك من وسع سمعه الأصوات؟ هل هناك مخلوق وسع سمعه الأصوات؟ نعم، أنا الآن إذا خفضت صوتي الآن لا يسمعني أحد مع وجود مكبر، مع وجودي ووجود الآخر. إذن فعائشة رضي الله عنها، نعم، على المذهب الذي هو مذهب أهل السنة أن الله تبارك وتعالى يسمع، وسمعه ليس كسمعنا، فهو رب تبارك وتعالى له صفات الكمال التي ليست لغيره من خلقه. نعم. ثم قال: وأما الآية الثانية قد نزلت في فنحاس، في فنحاس اليهودي الخبيث، يقصد قول عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فقد قال فنحاس اليهودي الخبيث حين قال لأبي بكر لما دعاه إلى الإسلام، قال له: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، ولو كان غنيا ما استقرضنا، ولو كان غنيا ما استقرضنا. أو كأنه يستحضر إن تقرض الله قرضا حسنا. وأما الآية الثالثة فأم بمعنى بل، والهمزة للاستفهام فيها. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى. إذن أم هنا بمعنى بل، وهي معروفة في العربية تسمى أم المنقطعة، التي ليست قبلها همزة لا ملفوظ بها ولا مقدرة، فتكون أم هذه بمعنى بل. نعم. إذن قال: أم المنقطعة والاستفهام إنكاري، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إذن الاستفهام إنكاري يتضمن معنى التوبيخ، والمعنى بل أيظن هؤلاء في تخفيهم واستتارهم أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بل نسمع ذلك وحفظتنا ملائكة يعني لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون، الملائكة الحفظة الذين يكتبون. وأما الآية الرابعة فهي خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام حين شكوا إلى الله خوفهم من بطش فرعون بهما، فقال لهما: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، لا تخافا إنني معكما. وهذه المعية إن شاء الله سوف يأتي كلام عليها على أنها معية خاصة، ليست كمعيتي لجميع خلقه، معي التأييد ونصرة. إنني معكما أسمع وأرى. وأما الآية الخامسة فقد نزلت في شأن أبي جهل لعنه الله حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت، فنزل قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن حتى وإن نزلت نعم في شأن أبي جهل عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت، فنحن نستطيع أن الآية هذه نعم أن نستدل بها في المواضع التي تتطابق مع معناها من غير يعني توقف، أو نقول مثلا أن هذه الآية جاءت في أبي لهب، إذن خلاص مضى وقتها وهي اليوم فقط للتلاوة كأنها نسخت. لا، رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، نستطيع أن نقولها في أي شخص ينهى شخص، يرى شخص يصلي مثلا بعد العصر يقول فلان ما تصليش تحية المسجد مثلا، ولا شافوا يدخل بعد أذان المغرب ليصلي في المسجد يصلي نعم، يقول هذا موفق تصلى ما تصليش، أقول: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى، إلى آخر الصورة. إذن نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 22 من شهر ربيع الأول.
جزاك الله خير شيخ.
وإياكم. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أستهل هذا الموعد بأسئلة تتعلق بدرسين قبل درسنا اليوم. أما السؤال الأول، استشكل ما ورد في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعده عذابا عظيما. وضح وجه استشكاله، واذكر محل الشاهد الذي من أجله ساق المؤلف الآية. أعيد السؤال، استشكل ما ورد في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وأعد له عذابا عظيمة، ما وجه، وضح وجه استشكاله، واذكر محل الشاهد الذي من أجله ساق المؤلف الآية. بلبول مسعود.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
استشكل ما ورد من قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وجه الاستشكال في أن في الآية وعيدا لمن قتل مؤمنا متعمدا أن جزاؤه جهنم خالدا فيها، وهذا ذنب دون الشرك، فكيف يقال في صاحبه أنه يخلد في النار؟ أجيب عنه بأنه هذا جزاؤه الذي يستحقه.
إذن معلش فقط أزيد توضيحا، نعم، أن وجه الاستشكال هو كون أن هذا الذنب مهما عظم فإنه دون الشرك. والمعروف من قواعد أهل السنة أنهم لا يعتقدون أن من عمل عملا أو قال قولا دون الشرك فإنه يخلد. هذا عقيدة السنة. عقيدة أهل السنة أن من عمل عملا دون الشرك فإنه مهما عظم الذنب فإنه لا يخلد في النار. إذن قتل المؤمن متعمدا ذنب عظيم ولا شك، ولكنه لا يبلغ أن يكون شركا، فيعتبر إذن من الذنوب والكبائر التي قد يعني يشاء الله عز وجل أن يدخله النار لكن لا يخلد فيها. فالذي في الآية أنه يخلد، هذا هو إذن وجه الاستشكال. نعم واصل.
أجيب عنه على أن الخلود يطلق على المكوث الطويل ولا يلزم منه التأبيد.
نعم.
كذلك أنه جاء مانع من التأبيد في النار، وهو أن صاحبه إن كان إن مات على التوحيد فذلك مانع من تأبيده في النار، فيكون من جملة ما قال فيه الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فيدخل فيما دون ذلك، ومعه حسنة عظيمة وهي حسنة التوحيد. وجاء عن بعض السلف امتناعهم عن تأويل مثل هذه الآيات والنصوص التي فيها الوعيد والزجر عن الكبائر.
إذن فهذا بقي عليك شطر من السؤال.
محل الشاهد الذي ذكر من أجله شيخ الإسلام هذه الآية هو استدلاله بها على صفة الغضب لله عز وجل واللعن، وهي من جملة الصفات الفعلية الثابتة لله سبحانه وتعالى.
نعم. إذن استشهد به وهو في هذا الكتاب، طبعا كتابه يعني يسرد فيه صفات الله عز وجل، فذكر فيه صفات الغضب أن الله تبارك وتعالى يغضب، وأنه سبحانه وتعالى كذلك نعم يلعن من يستحق اللعنة يحكم عليه بها، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. السؤال الثاني، قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. فلما آسفونا انتقمنا منهم، استشهد المؤلف بهذه الآية لمعنى يجمعها مع آيات أخرى. ما هو المعنى وما هي الآيات الأخر؟ قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، استشهد المؤلف بهذه الآية لمعنى يجمعها مع آيات أخر. ما هو المعنى وما هي الآيات الأخر؟ أيوب مراجي.
نعم شيخنا أحسن الله إليكم. استدل المصنف بقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم على إثبات صفة الأسف لله سبحانه وتعالى، وهي صفة فعلية، وكذلك في الآية أن الغضب وشدة الغضب هي ليست الانتقام كما فسرها المؤولة، فالله سبحانه وتعالى قال فلما آسفون انتقمنا منهم، أي فلما أغضبونا انتقمنا منهم، وليس المعنى كما أراده المؤولة، ففيها رد عليه. وغيرها من الآيات التي فيها معنى الغضب لله سبحانه وتعالى وهو صفة فعلية اختيارية يفعلها سبحانه وتعالى متى شاء، كالآية التي مرت معنا غضب الله عليه ولعنه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، وكثير من الآيات في بني إسرائيل غضب الله عليهم، والله أعلم.
إذن المعنى هو كونها صفة فعلية وشاركها في هذا المعنى غيرها من الصفات الفعلية التي المؤلف رحمه الله ذكر شيئا منها، لا على سبيل الاستقصاء ولكن كأنه يريد أن يمثل فقط. لذلك هل ينظرون إلا أن يأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ قوله عز وجل: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا صفا. قوله عز وجل: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة. عفوا، نعم. إذن هذه الآيات هي التي المؤلف رحمه الله كأنه جمعها في نسق واحد مع الآية قوله عز وجل: فلما آسفون انتقمنا منهم. السؤال الذي يليه: استشهد المؤلف للصفات الذاتية بآيات صريحة، اذكر بعضها وتعرض لمذهب أهل البدع فيها. استشهد المؤلف للصفات الذاتية بآيات صريحة، اذكر بعضها وتعرض لمذهب أهل البدع فيها. نعم، باب تني.
أو شيخ،
نعم،
آيات قوله تبارك وتعالى: ينظرون إلا أن يأتيهم الله أو يأتي بعض آيات ربك. قوله تبارك وتعالى: ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتيهم أمر ربك. وقوله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فهذه الآيات تدل على إثبات صفة الذات لله وهي صفة المجيء والإتيان. أما أهل التعطيل ينفون هذه الصفة ويقولون أن الذي جاء هو أمر الله عز وجل، أو الذي جاء هو رسوله أو ملائكته وغير ذلك مما لا يساعد عليه السنة. الله أعلم.
نعم، إذن فالصفات الذاتية دائما نقولها للصفات التي لا تنفك عن رب العالمين تبارك وتعالى. صفات ربنا عز وجل ليست موصوف بها، ليس كوصفه بالصفات الفعلية: الرضا، الغضب، المجيء، الإتيان إلى آخر ذلك. هذه قلنا أنها صفات فعلية تابعة لمشيئته، يفعلها متى شاء. وأما الوجه واليد، أما الوجه واليد والعلو والحياة والقدرة فهي صفات ذاتية، ذاتية بمعنى أنها دائما موصوف بها تبارك وتعالى، وليست كالتي يفعلها متى شاء، يسمى صفات ذاتية. إذن من بينها ذكر هذه الصفة التي هي الوجه، التي هي صفة الوجه. قال عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الصفة التي ولها مثل مثيلاتها أنها هي بالنسبة لله عز وجل وأوصاف، وبالنسبة لنا أعضاء وأجزاء. هذه يقول فيها شيخنا رحمه الله: لا فرق بين ما سميه يعد وصفا لنا كعلم أو جزءا كيد. لا فرق، معنى القاعدة مضطردة في الجميع، أن الله عز وجل يوصف سبحانه وتعالى بما يوصف به، سواء كان ذلك ما هو بالنسبة لنا صفات وله كذلك صفات، أو ما هو صفات له وأجزاء لنا. اليد جزء بالنسبة لنا نحن، العينين جزء، الوجه جزء، هكذا بالنسبة لنا. وأما بالنسبة لله عز وجل صفة، إذا الباب في الجميع واحد، فلا تكن معطلا ولا ممثلا. نعم. سؤال آخر كذلك، رد على من زعم بأن الوجه صلة، أي في الآيات في مواضع وروده، في مواضع وروده، رد على من زعم بأن الوجه صلة في مواضع وروده بأنه جاء مضافا إلى الذات، مضافا إلى الذات ونعت. أذكر الآية المستشهد بها على هذا. أعيد السؤال، رد على من زعم بأن الوجه صلة في مواضع وروده بأنه جاء مضافا إلى الذات ونعت. ونعت. أذكر الآية المستشهد بها على هذا. عبد الغفور، عبد الغفور.
نعم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الآية المقصودة في هذا هو قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقال جملة من أهل البدع بأن ذكر الوجه في مثل هذا الموضع هو صلة، والمقصود بالصلة أنه مجرد وصلة، يعني أن المقصود هو بقاء ربك وذكر وجه هنا صلة أي زائد. نعم. ووجه الرد هنا إلى أنه لما أضاف يعني الوجه إلى الرب سبحانه وتعالى ثم نعت، فإنه نعت الوجه فقال ذو الجلال والإكرام، فدل ذلك على أن الوجه هنا ليس بصلة. ومما يدل على ذلك أيضا وجاء صريحا حديث قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، حيث هنا عطف الوجه على الذات، والواو تفيد المغايرة، فدل ذلك دلالة بينة على المراد وأن الوجه غير الذات.
إذن هذا الاهتمام به بأن أضيف إلى الذات ونعت، نعت الوجه، نعت. ويبقى وجه ربك ذو، ذو لو قال ذي لقلناه أن النعت إلى الرب، ولكن قال ذو يعني فهو تابع للوجه في كونه مرفوعا. ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ذو الجلال والإكرام، كيف يكون مجرد صلة فقط؟ صلة قلنا دائما فقط، يعني كأن الكلام يحتاج إلى توصيل، ويكون الصلة بين الموصولات كأنها حرف أو اسم زائد. كيف وهو ينعت؟ الصلة لا تنعت بل ويضاف. نعم. إذن دل هذا على أن المراد هو الوجه ليس مجرد الذات، إذن فأضافه إلى الذات وهو والذات متغيران. إذن فالوجه صفة لرب العالمين تبارك وتعالى، ليس كما زعموا المراد به عين الذات. نعم. إذن وقد توقفنا عند قوله تعالى أو قول المؤلف رحمه الله، قوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
فيما يتعلق بسؤال بابا الشيخ، ذكرت السؤال أنها صفات ذاتية، وهو أجاب الصفات الفعلية المجيء والإتيان، فهل هذه الصفات صفات الإتيان والمجيء من الصفات الذاتية؟
لا. نعم. وكأنه يعني أنا في حق قومت الجواب. نعم. هو كأنه ذكر مجرد الصفات فقط، ليس ذاتية ولا فعلية، يعني كأنه فهم بأن المراد هو سياق ذكر الصفات ليس لكونها ذاتية أو فعلية. وأنا كنت أريد بالصفات المقصود الصفات الذاتية. نعم،
جزاكم الله خير.
أيها نعم، قال وقوله واصبر لحكم ربك، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وحملناه على ذات ألواح وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقال تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قوله واصبر لحكم ربك، قال في الشرح واصبر لحكم ربك، إلى آخره في هذه الآيات الثلاث، يثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه عينا، يثبت لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات. إذن العين بالنسبة لنا نحن، بالنسبة لنا نحن نعم، هي جارحة معروفة بما تتميز به، ولكن وظيفتها أن من عنده عين يبصر بها فإنه يرى المرئيات، سواء كان رؤيته ضعيفة أو أنها ضعيفة في بعض الأوقات قوية في أوقات أخرى مع تفاوت النظر بحسب صحة العين وكبر الشخص أو صغاره إلى آخر ذلك. هذا بالنسبة للبشر، ولا يلزم أن ننتقل بأذهاننا وهي هكذا على حال صفات البشر إلى رب الخلق، رب الخلق كلهم، إلى رب السماوات والأرض الغني الخالق رب العالمين. إذن لا يلزم من هذا، بل إذا وجدنا شيئا من ذلك فلا بد أن نتخلص منه، لا بد أن نتخلص منه. نحن نريد نتكلم على الله عز وجل وصفاته التي لا تثبت إلا بالوحي. أما صفة المخلوقين يمكن الإنسان إذا قيل له بأن شخصا ما كذا كذا يتصوره بجميع صفات المخلوق، يتصوره بجميع صفات المخلوق. إذا قيل لك بأن إنسانا سافر ليلا من مكان إلى مكان فإنك تتصوره أنه إنسان يرى يعرف الطريقة وأنه إلى آخرك من جميع ما للمخلوق من الصفات من غير أن تحدث بها. نعم، أما رب العالمين تبارك وتعالى فكل صفة له لا بد أن نجد لها دليلا صحيحا صريحا. من ذلك العينين لله تبارك وتعالى، قال وهي صفة حقيقية، وهي صفة حقيقية لله عز وجل. عندما نقول حقيقية يعني ليس كما ممكن جدا يؤولها من يؤولها، على ما يليق به. دائما أريد أن أقول بأن على ما يليق به، لا يظن أحد بأنها صلة في كلامنا، لا، المقصود على ما يليق بالرب تبارك وتعالى، فهو رب له سبحانه وتعالى عينين يبصر بها. لا يلزم أن تكون كما هي بالنسبة لنا جارحة، لكن العين معروف أنها للرؤية، فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما، لأن من ذهب إلى هذا سوف ربما في الأخير يعطل ويسعى في نفيها، لأنه يقول لك أنا وقعت في التشبيه. نعم، وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل. يعني قال لا يثبت إلا عز وجل العلم، ولكن يثبتون له تبارك وتعالى الرؤية وأنه يرى، لكن يقول يرى بغير عين، وكأنهم لا يثبتون العينين. وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيها، لأن بعضهم كأنه يسعى من أجل نفيها، يسعى في أن يذكر لها هذه الشبهات. يقول لك كيف تقول الله عز وجل وهو أحيانا يثبت له عين واحدة وأحيانا يثبت له عينين؟ مقصودهم بهذا إنما هو فقط مجرد السعي في أبطالها والتشغيب على من أثبتها. قال وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيها، فإن لغة العربي تتسع لذلك، فقد يعبر فيها على الاثنين بلفظ الجمع، يعبر على الاثنين بلفظ الجمع كقوله تبارك وتعالى فقد صغت قلوبكما، قلوبكما هما اثنتان، وقال قلوبكما. ماذا نقول إذن؟ هل لكل واحدة منهما قلبين؟ فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع، هذا في لغة العرب، ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في اليدين. إذا الإنسان إذا كان على اطلاع على هذا إن شاء الله ينحل له الإشكال. إذا قيل لك مثلا أن كيف تقول أن الله عز وجل العين وهي في القرآن الكريم وردت مفردة ولتسمى على عيني، وردت مجموعة تجري بأعيننا أعيننا، كيف تكون مفردة ومجموعة؟ فتقول هذا أمر يتعلق باللغة العربية واستعمالاتها، قضية الجمع والمفرد والتثنية ونحو ذلك، هذه أمور ترجع إلى العربية، وأن العرب أحيانا بالنسبة للجمع يعبرون عنه ويغيرون من صيغته فيكون الشيء الواحد يأتي يريد مجموعا، والمثنى يريد مجموعا. ولا يدققون في ذلك فيفهمون أن ما ورد مجموعا وورد في موضع آخر مثنى، لكن المعروف أن مهما جمع أو أفرد فنرجع فيه إلى أنه مثنى. وهذا كذلك لو تتأملون تجدون حتى في كلام الناس يجري، هل نقول دائما نحن في كلامنا أليست لك عيناني عيناني؟ قل من يقولها. نقول ما عندكش عينين، وش عينك ما تشوفش بها، وهكذا نقول. نعم. قال على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكرها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقة، وهذه تقريبا شبه قاعدة تقدمت، أن استعمال الكلام في مجازه لا يكون إلا بعد أن تثبت له الحقيقة. فمن قال أنها مستعملة في مجازها فلا بد لكل من أثبت له المجاز أن يكون عنده نصيب من الحقيقة. قال فهل يريد هؤلاء المعطلة، فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا إن الله يتمدح بما ليس فيه فيثبت لنفسه عينا وهو عاطل عنها. الله عز وجل صفة العين أينما ذكرها يذكرها إلا في سياق الامتنان أو في سياق التمدح لخلقه بذكر صفات الكمال. قال: وهل يريدون أن يقولوا إن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاصة بها، بل هو يراها بذاته كلها، كما تقول المعتزلة إنه قادر بذاته، مريد بذاته، إلى آخره. وفي الآية الأولى يأمر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصبر، بالصبر لحكمه، فاصبر لحكم ربك. يأمر نبيه بالصبر لحكمه والاحتمال لما يلقاه، والاحتمال لما يلقاه من أذى قومه، ويعلل ذلك الأمر بأنه بمرأ منه وفي كلاءته وحفظه. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ذكرت ربما فيما سبق أن الأمر عندما تأتي بعده إنك كأنه ماذا؟ من يذكرنا أمر،
هذا يكون فيه تعليل لما سبق.
أحسنت، إذن يكون كأنه تعليل، كأنه تعليل. إذن اصبر، أمره الله عز وجل بالصبر، ذلك لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو محفوظ بحفظ الله وفي كلاءته، أي حفظه كذلك. كلاءته مصدر من كلأ، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. إذن فإنك بأعيننا، أي تحت حفظنا ورعايتنا. وطبعا الذي يحفظ ويرعى لابد بالعين، تحت العين، تحت العين الذي يكلأ ويحفظ فإنه تحت العين. نعم، معليش قليلا فقط من أجل يعني التوضيح وزيادة التوضيح. كذلك عندما يقال مثلا أن النظر الذي بمعنى الانتظار، أو عفوا النظر الذي بمعنى التفكير، لا بد أن يكون معه النظر الذي بمعنى الإبصار. نعم، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، نظرة تفكير واعتبار. هذا أيضا يكون مسبوقا بنظر، أو يكون معه نظر، هذا النظر الذي هو الإبصار هو الذي يمكن من نظرة التفكير والتأمل ويساعد عليه أكثر. إذن هذا كذلك هنا أو شبيه به. قال: وفي الآية يخبر الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما كذبه قومه وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان، حمله هو ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب ودسر، ودسر الدسر على المسامير، أي مسامير جمع جسار، تشد به الألواح، وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته. إذن هذا ربنا عز وجل كذلك يطمئن نبيه على نبيه عليه السلام نوح عليه السلام، نعم هو في يوم عاقب الله فيه تبارك وتعالى قومه الكافرين بالطوفان، وحمل نبيه عليه السلام ومن معه من المؤمنين على ذات ألواح عظيمة من الخشب والدسر، يعني نجاهم عليها. وأنه أي نوح عليه السلام في هذه الحالة وتحت كلاءة الله تبارك وتعالى لا يلقيه إلا في مكان النجاة وميناء السلامة. قال وفي الآية الثالثة خطاب من الله لنبيه موسى عليه السلام، خطاب لنبيه موسى عليه السلام بأنه ألقى عليه محبة مني، يعني أحبه هو سبحانه وحببه إلى خلقه، وأنه صنعه على عينه ورباه تربية استعد بها للقيام بما حمله من رسالة إلى فرعون وقومه. كذلك موسى عليه السلام عاش في فترة، نعم كان الأطفال مبحوث عليهم متى وجد منهم من وجد من الذكور، كان فرعون قد كلف من يقتل الأبناء، وموسى عليه السلام عاش في هذه الفترة التي كان الأبناء يتخطفهم جنود فرعون من أجل أن يقتلونه. القصة على كل حال أو كذا مشهور معروف. نعم إذن فكان موسى عليه السلام محميا محفوظا كما حفظ الله عز وجل نوح عليه السلام من الطوفان، وكما حفظ نبينا عليه السلام من العقاب والعذاب الذي تعرض له صلى الله عليه وسلم. إذن فالله عز وجل قال لنبيه عليه السلام موسى في تلك الأحوال يقول هو ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. نعم ثم قال رحمه إذن هذه كلها آيات فيها إثبات العينين لله عز وجل، وهي صفة ذاتية كالوجه وكاليد، إلا أن الذي يميزها ربما بعض الناس قد يثقل عليه، وسببها الثقل قلناه لأجل أن كثرة ما يسمع لهؤلاء الذين يزعمون أنهم يخافون من التشبيه، فإذا ذكرت لهم صفات الله تبارك وتعالى انتفضوا ولم يقبلوا أن يسمعوا أن لله عز وجل صفة الرضا والغضب والرحمة والمجيء والإتيان والعينين واليد والوجه ونحو ذلك. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم ثم قال رحمه الله في الشرح قال قوله قد سمع الله، هذه الآية ساقها أو هذه الآيات ساقها المؤلف لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية. أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق، بكل صيغ الاشتقاق. وهذا في الحقة فيه ما فيه من معنى أنه حتى هؤلاء المنكرين لصفة السمع المفروض عندما يجدون هكذا بهذه التصرفات وليس في شيء منها مرفوقا باستثناء أو بتحذير أو بما، هم كلما يذكرون صفة السمع إلا وربما يحبون أن يتحاشوا أن يكون السمع هو السمع. نعم، نحن نعتقد أن السمع المعنى الذي هو معروف له هو إدراك الأصوات، هذا هو السمع، إدراك الأصوات، وليس معنى الإدراك هنا معنى الإحاطة، لا. تقول فلان يسمع بمعنى إذا ألقي بالقرب منه صوتا فإنه تلتقطه أذنه، نعم، ويقول سمعت صوتا، وإذا كان كلاما يسمع الكلام بغض النظر عن حال أذنه من حيث الصحة، من حيث الفساد، من حيث كذلك الضعف، من حيث الكبر، من حيث الصغر ونحو ذلك. لكن المهم هكذا السماع إنما يقال على أنه قد يكون السماع بالنسبة لله تبارك وتعالى يأتي بمعنى الاستجابة، سمع بمعنى استجاب، كما نقول في سمع الله لمن حمده. نعم، قوله قد سمع الله إلى آخره، هذه الآيات ساقها المؤلف لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية. أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق، وهي هي صيغ الاشتقاق، سمع فعل ماضي ومضارعه القياسي يسمع، بحيث لو أردت وأنت في درس من دروس الصرف أن تتيقن من مضارع سمع وأنه ليس فيه شذوذ، ليس كحسب الذي جاء ابن جين يحسب ويحسب، ولا كوغر الذي فيه يوغر ويغر، وإنما هو مضارع ماض له مضارعه القياسي يسمع، والله يسمع تحاوركما، وسميع وهو صفة مشبهة، صفة مشبهة بمعنى أن الموصوف بها إنما هو موصوف على سبيل الدوام، ونسمع كذلك هو مضارع أيضا، وأسمع بالنسبة للمتكلم فهو صفة حقيقية لله يدرك بها الأصوات كما قدمنا. وقل دائما كلمة حقيقية في مقابل محمد أبو لقمان
في مقابل المجاز،
إذن في مقابل المجاز، إن ذكرنا في قاعدة من القواعد ذكرها ابن القيم رحمة الله في البدائع الفوائد، ذكرنا أن هناك من قال بأن هذه الأسامي تطلق على الله عز وجل على هي حقيقة في الله مجاز في المخلوق، هكذا قول، وقول قال والعياذ بالله حقيقة في المخلوق مجاز في الرب، وبعضهم قال أنها حقيقة فيهما، فيهما، فهي حقيقة في الله وحقيقة في المخلوق. إذا قلنا بأن المخلوق يسمع والله يسمع، فحقيقة السمع حقيقة في المخلوق حقيقة في الله، ليس مجاز، ولكل الحقيقة التي تليق به تبارك تليق به. فالله عز وجل وحقيقته التي تليق به وهو رب سبحانه وتعالى، والمخلوق له الحقيقة اللائقة به وهو مخلوق عبد ضعيف إلى آخره. نعم نعم. إذن قال: أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق، وهي سمع ويسمع وسميع ونسمع وأسمع، فهو صفة حقيقية لله، صفة حقيقية لله يدرك بها الأصوات كما قدمنا. وأعيد كذلك من باب التذكير أيضا أننا عندما نقول في صفة ما أو اسم ما، بعد أن نذكر بأن له وجود داخل الأذهان غير مضاف إلى من يضاف إليه، سواء قلنا السمع أو البصر أو الرؤية أو كذا وكذا، فإنه يكون في ذهننا تصور ومعنى، لكنه بعد أن نضيفه إلى من نضيفه إليه، عند ذلك يتحدد له المعنى اللائق بذلك الذي أضفناه له. فإذا قلنا سمع الله، فإذا سمع الله، سمع الله، عندما نقول سمع الله فالله تبارك وتعالى كما قال: سواء منكم من سر القول ومن جهر به، سواء يعني يستويان لا فرق، والله تبارك وتعالى فوق سبع سماوات. هذا أيها الإخوة يساعدنا على تفهم جميع الصفات، هذا التقعيد. فالله تبارك وتعالى فوق سبع سماوات، فوق العرش، ويسمع ما يجري في الدنيا كلها. والواحد منا قد يكون في غرفة ولا يسمعه من في الغرفة التي تليها. إذن هذا هو، قلنا عندما هذه المعاني التي تكون في الذهن عندما تخرج من الذهن وتضاف إلى من تضاف إليه، فإنها إذن عند ذاك يتحدد لها المعنى اللائق بمن أضيفت له. وأما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص، البصر والألوان والرؤية، والرؤية لازمة له. وقد جاء في حديث أبي موسى، وقد جاء في حديث أبي موسى: يا أيها الناس أربعوا، أربعوا على أنفسكم، أربعوا بمعنى أنكم لا ترفعون ولا كذا، يقال أربعة بمعنى أنه أتى بمقدار من الشيء معقول، حتى في القامة يقال ربعة لشخص ما، معناها كأنه متوسط بين الطول والقصر. هونوا على أنفسكم، لا ترفعوا أنفسكم وتجهدوا أنفسكم برفع الصوت، أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب. إذن الأصم هو الذي في مقابل الذي يسمع، ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وكل من السمع والبصر صفة كمال، وقد عاب الله المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ هذا إبراهيم عليه السلام مع أبيه: ولا تعبدون من دون الله ما لا يسمع ولا يبصر. وقد نزلت الآية الأولى في شأن خولة بنت ثعلبة حين ظاهر منها زوجها، ظاهر منها بمعنى قال أنت علي كظهر أمي، فجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاوره، وهو يقول لها ما أراك إلا قد حرمت عليه، يعني عندما قالك أنت كظهر أمي معنى لا يجوز الاستمتاع بك كما لا يجوز الاستمتاع بأمي. أخرج البخاري في صحيح عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت، في ناحية من البيت أنا في جهة منه، عندما نقول ناحية من البيت لا تظنوا بأن الصحابة كانت عندهم بيوت واسعة وقصور فيها غرف وفيها وفيها، لا بيوتهم كانت غرف وحجر مكان ضيق، هذا فقط من أجل أن تتصوروا الواقع بجميع أجزائها. قالت رضي الله عنها عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، وهكذا الإنسان يستطيع أن يحمد الله عز وجل بوصفه بصفات كمال ويفصل كهذا التفصيل، وهذا يسمى حمد، أن تذكر الله عز وجل بصفات كماله حمد، وإذا ذكرته على ما أسداه لك من النعم فذلك شكر، شكر. والحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، هذا شكر. قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة، لقد جاءت المجادلة، نعم، فيقول إذن لعله اسم هذه الصورة المجادلة يعني خير من أن نقول المجادلة كما تعودناه، المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول. إذن الجدال وقع في بيت عائشة رضي الله عنها، إلا أنها المجادلة خولة رضي الله عنها بنت ثعلبة جاءت وكأنها أرادت أن تتكتم، هذا أمر يتعلق بزوجها لا تحب أن تشيع عنه، إنما أرادت فقط أن تستفتي ولم تريد أن تعلم بشيء من ذلك عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول، لا أسمع، وتتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. انظروا هذه عائشة رضي الله عنها اتسع صدرها وفهمت وحمدت الله عز وجل بهذه الصيغة التي ربما لا يتوصل إليها إلا من فهم الصفة على حقيقتها وأدرك الفرق الذي بين المخلوق والخالق، كيف أنا في بيتي أو في ناحية منه والمجادلة تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو زوج عائشة رضي الله عنها ولا تسمع شيئا؟ عائشة لا تسمع، ليست لمرض في أذنها، ولم تكن في تلك الأيام مريضة عندها آفة في الأذن، لا هي تسمع، لا يعرف عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت صماء، ولكنها لم تكن تسمع ما يجري بين خولة بنت ثعلبة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن خولة كانت تحاول أن لا يسمع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما تستطيع أن تفعل أن تقول أنها لا يسمعها الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى سمعها وعائشة لم تسمعها. هذا أيها الإخوة ربما لو استحضرتموه لعلمتم حقيقة الأمر. عائشة تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الأصوات سواء كانت مرفوعة أو مخفوضة وسعها سمعه. وهل هناك من وسع سمعه الأصوات؟ هل هناك مخلوق وسع سمعه الأصوات؟ نعم، أنا الآن إذا خفضت صوتي الآن لا يسمعني أحد، مع وجود مكبر، مع وجودي ووجود الآخر. إذن فعائشة رضي الله عنها نعم على المذهب الذي هو مذهب أهل السنة أن الله تبارك وتعالى يسمع، وسمعه ليس كسمعنا، فهو رب تبارك وتعالى له صفات الكمال التي ليست لغيره من خلقه. نعم. ثم قال: وأما الآية الثانية قد نزلت في فنحاس، في فنحاس اليهودي الخبيث، يقصد قوله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فقد قال فنحاس اليهودي الخبيث حين قال لأبي بكر لما دعاه إلى الإسلام، قال له: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، ولو كان غنيا ما استقرضنا، ولو كان غنيا ما استقرضنا. أو كأنه يستحضر إن تقرض الله قرضا حسنا. وأما الآية الثالثة فأم بمعنى بل، والهمزة للاستفهام فيها. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى. إذن أم هنا بمعنى بل، وهي معروفة في العربية تسمى أم المنقطعة، التي ليست قبلها همزة لا ملفوظ بها ولا مقدرة، فتكون أم هذه بمعنى بل. نعم. إذن قال: أم المنقطعة والاستفهام إنكاري، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إذن الاستفهام إنكاري يتضمن معنى التوبيخ، والمعنى بل أيظن هؤلاء في تخفيهم واستتارهم أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بل نسمع ذلك، وحفظتنا ملائكة يعني لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون، الملائكة الحفظة الذين يكتبون. وأما الآية الرابعة فهي خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام حين شكوا إلى الله خوفهم من بطش فرعون بهما، فقال لهما: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، لا تخافا إنني معكما، وهذه المعية إن شاء الله سوف يأتي كلام عليها على أنها معية خاصة ليست كمعيتي لجميع خلقه، معية التأييد ونصرة. إنني معكما أسمع وأرى. وأما الآية الخامسة فقد نزلت في شأن أبي جهل لعنه الله حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت، فنزل قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن حتى وإن نزلت نعم في شأن أبي جهل عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت، فنحن نستطيع أن الآية هذه نعم أن نستدل بها في المواضع التي تتطابق مع معناها من غير يعني توقف، أو نقول مثلا أن هذه الآية جاءت في أبي لهب، إذن خلاص مضى وقتها وهي اليوم فقط للتلاوة كأنها نسخت. لا، رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، نستطيع أن نقولها في أي شخص ينهى شخص، يرى شخص يصلي مثلا بعد العصر يقول فلان ما تصليش تحية المسجد مثلا، ولا شافوه يدخل بعد أذان المغرب يصلي في المسجد، يصلي نعم، يقول هذا مو وقت الصلاة ما تصليش. أقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى، إلى آخر السورة. إذن ونتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 22 من شهر ربيع الأول.
جزاك الله خير شيخ.
وإياكم. طب